نرحب مجددا بحجاج بيت الله الحرام الأخوة والأخوات، ونسأل الله تعالى لهم الموفقية والاستعداد التام ابتداء من هنا لاستقبال أعمال حج التمتع إن شاء الله، وعلائم القبول مرفرفة عليهم إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى أعمال عمرة التمتع لم تستكمل بالأمس، فنحاول ولو أنه في هذا اليوم هذه المحاضرة مخصصة لحج التمتع، إلا أنه لعدم تمامية بيان أحكام عمرة التمتع بالأمس نحاول استعراض وبشكل سريع جدا أعمال عمرة التمتع أولا، ثم بعد ذلك القسم الآخر راح إن شاء الله نردفه بأعمال حج التمتع. المطلوب ماذا؟ المطلوب شوية تصبرون على كمية المعلومات المتتالية السريعة وتركزون في الورقة. الورقة اللي عطوكم إياها بالأمس هي خلاصة أحكام عمرة التمتع، الورقة اللي يسلمونها إليكم الآن هي خلاصة أعمال حج التمتع. اللي راح يلقى إليكم عبر البروجيكتر مادة العلمية كلها موجودة في الورقة، فاللي يحب يتابع في الورقة اللي يحب يتابع في البروجيكتر هو من خلال السماع إن شاء الله تتوضح إليكم هذه الأعمال. أعمال عمرة التمتع، أول شيء قلنا بأن الحج انقسم إلى قسمين، إلى قسم الأول عمرة والقسم الثاني حج. عمرة التمتع هو في الحقيقة يحتوي على 5 أعمال كما هو موضح لكم في البروجيكتر. أول عمل الإحرام من أحد المواقيت، العمل الثاني الطواف حول البيت 7 أشواط، العمل الثاني ركعتي صلاة الطواف، بعدها السعي بين الصفا والمروة، يختتم بالتقصير، 5 أعمال. اللي راح العمرة المفردة كلها مرت عليه هذه الأعمال 5 عدا طواف النساء وصلاة مختصة بالعمرة المفردة، أما عمرة التمتع ففقط 5 أعمال إلا مذكورة، يعني ما فيها لا طواف نساء ولا صلاة ركعتي طواف النساء. إنزين، بالنسبة إلى أول أعمال عمرة التمتع الذي هو الإحرام، طبعا المسائل التي ذكرها سماحة الشيخ بالأمس راح أتعداها، ما راح أقف عندها. الإحرام يا أخوة يحتوي على مستحبات ويحتوي على واجبات. المستحبات لابد أو لو لابد الأفضل أن يكون المحرم وهو يقدم على أول عمل من أعمال حجته أن يكون نظيفا، يعني يقلم الأظافر، يزيل الشعر الزائد، ويكون في أبهى صورة من حيث النظافة لا من حيث التجمل، لأنه راح يأتي إن شاء الله بأن الحج ضد مظاهر التجمل بأكملها، ولكن الحج مع النظافة، فيستحب تقليم الأظفار وأخذ الشعر الزائد، الغسل والوضوء و صلاة ركعتي الطواف، إما ركعتين أو 6 ركعات تقرأ فيها ما تشاء كصلاة الصبح، والأفضل قراءة التوحيد والكافرون، هذا راح يتوضح إن شاء الله في الباص. إذا أمكن إيقاع الإحرام بعد فريضة الظهر فهو أفضل أوقاته، إذا ما أمكن بعد ذلك في المرحلة الثانية عليكم السلام يكون بعد أي فريضة من الفرائض. إذا ما أمكن لا بعد صلاة الظهر ولا بعد فريضة من الفرائض أي وقت، ما له وقت مخصص. هذا بالنسبة إلى مستحبات وآداب الإحرام عليكم السلام. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد بأرفع وأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد. أرحب بسماحة الشيخ ونعتذر عنه. بالنسبة إلى واجبات الإحرام ثلاثة: لبس ثوبي الإحرام، النية والتلبية. وكل هذه الأمور عبادية، يعني تحتاج إلى نية مثل ما وضح الشيخ، لا يشترط فيها التلفظ، وإنما يستحب أن تكون بنحو التلفظ ما عدا التلبية. التلبية لابد أن تكون بنحو صحيح، وبالتلبية تحرم. يعني لا يكفي فقط ارتداء الإحرام والنية، لا، من غير أداء التلبية بشكل صحيح لا يعد المحرم محرما. فتأكدوا من لفظكم. زين، بالنسبة إلى شروط اللباس ذكر سماحة الشيخ ملاحظة: بعض الفقهاء يقول وقت عقد نية الإحرام ووقت لبس ووقت التلبية بالنسبة إلى النساء، بعض الفقهاء إما يفتي وإما يحتاط وجوبا بأن المرأة ترتدي رداء وإزار حال حال الرجال. بعض الفقهاء مثلا في يعني المراجع المعروفة تقليدهم في البلد مثل المرحوم السيد القلبيقاني رحمة الله تعالى عليه والشيخ محمد أمين زين الدين. فإذا واحدة من النساء تقلد أحد هذين العلمين رحمهم الله تعالى، فزيادة على لباسها تأخذ مئزرا ورداء وترتديه كهيئة الرجال عليكم السلام، وفقط وقت النية والتلبية بعد ذلك تنزع. هذه ملاحظة مهمة لكي يصح الإحرام. النية، بالنسبة إلى النية، النية يشترط فيها شروط ذكر بعضها سماحة الشيخ بالأمس ولكن نؤكد عليها. النية لا يشترط فيها التلفظ، ولكن لا بد من التعيين، هل هذا الإحرام الذي تقوم به مخصص لك أم لغيرك نيابة عن فلان؟ لعمرة التمتع التي هي مقدمة لحج التمتع، حج الإسلام، الحج الصرورة، أول مرة لو حج استحبابي، لا بد من تعيين نوع هذا العمل، فلا بد من ذكر العمل ولو في القلب. ثاني شيء، النية تحتاج إلى إخلاص وذكره الشيخ، وهذه النية تقارن الشروع في الإحرام. ولا يضر لو تلفظت بها قبلا ثم بعد دقيقة أو دقيقتين لبيت، لأن هذه النية مستديمة. والتلبية ذكرها سماحة الشيخ وكيفيتها. خلصنا من العمل الأول وهو الإحرام من أحد المواقيت. ما هي تروكات الإحرام؟ هلا توقف عند الشيخ. تروكات الإحرام كثيرة، بعضها عام شامل يشمل الرجل والمرأة، وبعضها خاص بالرجل وبعضها خاص بالمرأة. نشرع الآن في المحرمات التي بسبب الإحرام تحرم، وهي عديدة المشتركة بين الرجل والمرأة. أولا، الاستمتاع بالنساء بكل أنواعه وأشكاله كما هو موضح، وهذا الكلام ليس يخص الرجال فقط، حتى النساء بالنسبة إلى الرجال. يعني كما يكون الاستمتاع بالنساء بالنسبة إلى الرجال، أيضا بالنسبة إلى النساء الاستمتاع بالرجال، عملية عكسية، ولكن هذه التسمية من باب التغليب. الاستمناء لا يجوز، ليس فقط في الإحرام، حتى في غير الإحرام، نظر إلى المرآة وخاصة إلى التجمل. عقد النكاح لنفسه أو لغيره. الفسوق، وهو أن يتباهى الشخص، أن يكذب أو يتباهى بنفسه وبعشيرته، أو أنه يسب الآخرين، هذا المقصود به الفسوق. الجدال، الجدال كثير من الأشخاص متعود في كل كلمة وأخرى حلف، والله العلي العظيم كذا كذا كذا، والله العلي العظيم كذا كذا كذا. هذا في الحج يكون يحاسب على لسانه، لأنه إن كان حلف على كذب هناك كفار، وإذا حلف على حق أيضا إذا تكرر ثلاث مرات يكون أيضا هناك كفارة. فإذا يلتفت بأنه هذه المسألة الجدال والحلف والدخول في المنازعات لا ينبغي إلا مع الضرورة. استعمال الطيب في الأكل، في اللباس، وفي الكريمات، في مستحضرات التنظيف، كلها إذا كان فيها طيب يعني يبتعد عنها. تدهين البدن، تدهين البدن غير استخدام الكريمات الطيبة. استخدام الكريمات الطيبة من ناحية الطيب محرم، وهم من جهة أخرى محرمة من جهة أنها ماذا؟ كريم، يعني له تدهين، يدخل فيها عنوان تدهين البدن. أيضا إزالة الشعر سواء لنفسه أو لغيره، هذا بالنسبة للمحرمات المشتركة بين الرجل. ولا أيضا التزيين بكل أنواعه، الحناء، الاكتحال، لبس الخاتم إذا كان مستحب ما يضر، أما إذا كان بعنوان التجمل أو هو يعد زين عرفا فهني يجتنب عنه. النظارة نفس الشيء، إذا كانت نظارة طبية عادي ما في أي إشكال، أما إذا نظارة شمسية أو عادة يستخدمها فيها نوع من الجمال فلا يجوز ارتداؤها. إخراج الدم من البدن أيضا غير جائز. قلع الضرس، تقليم الأطفال، رمس الماء، الرأس في الماء، يعني إدخال الرأس بالكامل في المائعات، ماء أو غير ماء، إدخال الرأس. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أيضا من المحرمات صيد البر، المقصود صيد البر هو الذي يقابل صيد البحر، يعني مثلا الحمام، الحيوانات البرية وما إلى ذلك، كلها لا يجوز صيدها. قتل هوام الجسم التي تعيش في بدن الإنسان مثل القمل وما إلى ذلك. قلع الشجر والنبات من الحرم، بعد يكون الكل آمن هناك، الحشرات آمنة، الأشجار آمنة، إلا بني آدم غير آدم. لبس السلاح وحمله أيضا غير جائز. المحرمات الخاصة بالرجال، لبس المخيط، أي شيء يصدق عليه مخيط اتركه، مو المخيط فقط اللباس، أحيانا ساعة مخيط، أحيانا حذاء مخيط، أحيانا يعني أي شيء يسمى مخيطا ينبغي تركه، إلا إذا لا يصدق عليه أنه لباس. مثلا الشنطة، لو شخص حمل شنطة وهو محرم، الشنطة مخيطة ولكن لا يسمى أنها ارتداء، حمل وضعها على الكتف لا يضر، الهميان لا يضر بصحة الإحرام، الهميان الذي يوضع فيه المال أو يوضع فيه الجواز أو ما شابه، الذي يكون مثل السير يشد على الخصر يعني على الوسط. تغطية الرأس بالنسبة إلى الرجل غير جائزة، سواء بغطاء، بقبعة، بمنديل إلى ما شابه ذلك. إنزين لو أراد تنشيف رأسه، هنا مختلف، بعض فقهانا يرى بأنه تغطية الرأس الجزئية حكمها حكم تغطية الرأس بالكامل، وبعضهم لا يقول حكم السلام التغطية الجزئية مستثنى، فكل واحد يرجع لفقيه. يعني لو مثلا واحد مثلا يريد مش قليل من مقدار من رأسه بالمنديل بنحو جزئي، يعني يبدأ يعني 3 سنتي 3 سنتي سنتي سنتي، عن مسافة جدا قليلة، على بعض الآراء يجوز ولا بعض الآراء غير جائز، والأحوط ترك التغطية مطلقا جزئية أو كلية. أيضا لبس ما يستر تمام ظاهر القدم، يكون ترتدي له النعل المناسب إلا ما يغطي تمام الظاهر، يعني مكشوف شوي جزء من ظاهر القدم، معروف هذا مشهور عن الأخوة العال الربل يعني. أحسنت، صحيح. أيضا من ضمن المحرمات التضليل فوق الرأس أثناء طي المسافة، يعني من الانتقال من منزل إلى منزل، من موضع إلى موضع أثناء المشي والمسير يكون لابد أن يكون ماذا؟ لا يوجد هناك تضليل فوق الرأس. أما إذا كانت السيارة واقفة، أما لو أردت الدخول في مبنى، المبنى ما يكون متحرك، فهني يجوز ولو كنت محرما أن تدخله، ودخولك في المبنى راح يكون تضليل في الأخير، ولكن ليس مع طي المسافة. مع طي المسافة لا يجوز، أما في المواضع الثابتة فلا يوجد بأس. هذا بالنسبة للمحرمات الخاصة بالرجال. بقت المحرمات الخاصة بالنساء وهي كالتالي: لبس الحلي، 2 تغطية الوجه. لاحظ نفس الكلام اللي استعرضناه في مسألة أن الرجل يحرم عليه تغطية رأسه، نفس الشيء بكل مسائله ينتقل إلى المرأة. المرأة لا يجوز لها أيضا أن تغطي وجهها. وجب أيضا مسألة التغطية الجزئية. بعض الفقهاء يقول التغطية الجزئية لا يضر، مثلا لو كانت هذه المرأة أصابها زكام أرادت تأخذ منديل لكي تزيل هذا الرشح مثلا من الأنف، فهني إذا رأي الفقيه الذي تقلده لا يرى جواز التغطية الجزئية كرأي سماحة السيستاني حفظه الله تعالى، فهني بعد ما تستخدم حتى المنديل، يكون بإيدها أو عن طريق الماء. أما إذا كان تقلد من يرى مثلا إمكانية التغطية الجزئية، يكون بأقل مقدار ممكن، ولا تجفيف يكون باليد، تجفيف الوجه. إذا ما هو حد الوجه؟ حد الذي يجب غسله في الصلاة، يعني من القصاص إلى الذقن وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، هذا المقدار الذي يكون يجب كشفه. لبس القفازين أيضا لا يجوز. انتهينا من تروكات الإحرام، خلصنا من شؤون الإحرام وهو أول عمل من أعمال عمرة التمتع. ندخل الآن مباشرة في الطواف حول الكعبة. الطواف حول الكعبة الشريفة له شروط وله واجب. شرائطه لابد أن يكون معانية لأنه عمل عبادي، وإذا قلنا نية بعد افهموها عرفوها، تحتاج إلى نية قربة وإخلاص عدم رياء. طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لا عليه لا غسل من الأغسال، ويكون على طهارة على وضوء، لأن الطواف بلا وضوء كأنه لا طواف. فلذلك هنا تأتي مسألة أهمية أن يحسن الحاج والحاجة الوضوء. مو عيب إن الواحد يتأكد، أحسن من تالي يندم حجته ما يستفيد منها، لأن بطلان الوضوء يترتب عليه بطلان الطواف، بطلان الصلاة، يعني بطلان العمرة، يعني بطلان الحج على شيء بسيط وهو مطالب أنت به لأن لديك صلاة 5 مرات يوميا. فإذا مسألة التأكد من صحة الوضوء يؤكد عليها كثيرا. مو عيب إذا جيت إلى المرشد سألته شوف وضوءي صحيح أو غير صحيح. إن شاء الله إحنا في إذا سنحت الفرصة يعني في المحاضرات أو في الباص راح تبين أحكام الوضوء سريعة. طهارة البدن واللباس من الخبث. الخبث المقصود منه النجاسات، بول، دم، أي نجاسة تصيب البدن أو الإحرام. هناك حتى في غير الطواف البعض الآراء أنه يجب المبادرة، مجرد يتنجس الإحرام يجب المبادرة إلى تطهيره، ولكن نحن كلامنا في الطواف لابد من التأكد من أن اللباس طاهر والبدن طاهر. نعم بعض الفقهاء يقول إذا كانت النجاسة دم ومقدار الدم بسيط بحيث لو كنت في الصلاة لكان يصدق عليه أنه من ضمن الذي يعفى عنه في الصلاة، يعني كمية أقل من الدرهم البغلي، يعني مثلا أقل من هذا المقدار. إذا كمية بهذا المقدار بعضهم يقول لا يضر بصحة الطواف، البعض يقول يضر، والاحتياط أنه تكون تمام البدن واللباس طاهر. 4 إباحة اللباس ذكر سماحة الشيخ بالأمس، والأخير ما أدري شو مكتوب، ستر العورة العورة بالنسبة إلى المرأة تمام البدن ما عدا الوجه والكفين. مسألة بالنسبة إلى النساء، بعض النساء في ارتداهم إلى الحجاب يضعون الحجاب هنا تحت الدقن، مع أن أسفل الدقن ليس من الوجه، صفحة الوجه الذي يكون يجب إبرازها هي التي يجب غسلها في الوضوء يعني إلى الدقن، أما أسفل الدقن هذا تبع الرقبة يجب ستره. بعض النساء تضع الحجاب إلى هنا جزاهم الله خير، يلتفتون بعد مو فقط في الحج، في كل الأوقات تضعه إلى أين؟ إلى هذا المكان تقريبا إلى الدقن. بالنسبة إلى المعصم، يعني طبيعة الحج فيه حركة، فإذا كان لابس لباس في ما في مثلا شيء يضبط المعصم، مجرد تحرك يدها برز مقدار من اليد، يكون تحاول تحافظ على سترها وشرفها. رزقنا الله تعالى الستر والشرف والعفة إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الرجل، العورتين المقصود منهما القبل والدبر، بعض الفقهاء يحتاط بأنه تغطية ما بين السرة والركبة، يكون هذين المحلين بعد لا يعني تتهاون فيهما. نعم قد يكون الرداء يتحرك كذا، ولكن المأزر وضعه من السرة إلى الركبة، فإن لم يكن موافق لرأي فقيهك فهو أحوط على كل الآراء. الختان بالنسبة للرجال، زين واجبات الطواف ما هي؟ واجبات الطواف راح أشرحها عليكم عمليا بشكل سريع أضباط. طبعا إذا تلاحظون هذا مجسم للكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة لها أركان، أهم ركن تلتفت إليه ركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا الحجر المبارك الذي نزل من الجنة، هذا هو مبدأ الطواف، هذا هو مبدأ الطواف. هناك أيضا علامات في الكعبة المشرفة، هذا الأساس، أساس الكعبة يسمى الشادروان، هذا الأبيض الذي على هيئة مربع تحت الكعبة قائمة فوقه، هذا من غير تشبيه ما عندنا مجسم إلى مقام إبراهيم، يكون أشبه بأنه مقام إبراهيم. هذا الحجر يسمى حجر نبي الله إسماعيل، هذا الموضع الذي فيه ميزاب الكعبة يكون مقابل إلى الحجر. لو أردت الطواف، واجبات الطواف كيف يكون؟ الابتداء من عند الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، أيضا لابد أن يكون الطواف كم شوط؟ 7 أشواط. يكون الكتف الأيسر محاديا إلى الكعبة، وفي المطاف يكون أطوف ولا أدخل مقام إبراهيم في طوافي، راح يأتي الاستثناء، ولكن طواف الأصلي يكون مقام إبراهيم على جهة اليمين. وبالعكس حجر إسماعيل، حجر إسماعيل مو أنه يخرج عن الطواف، لا داخل في ضمن المطاف، يعني أطوف ما بين حجر إسماعيل ومقام إبراهيم عليه السلام. جيد بهذا النحو، يعني لو أردت الآن أن أطوف ماذا أفعل؟ أأتي أستحضر النية، توكل على الله تعالى من عند الحجر الأسود، عالة الحجاج يسلمون على الحجر ويقول أمانتي أديتها إلى آخره، إن شاء الله نوفق للوصول وترونه، فتبدأ على بركة الله بهذا النحو، أحافظ على هيئة المشي والطواف بهذا الكيف. زين لو صارت من استدارة، لاحظ لاحظ أنا ما دخلت داخل حجر إسماعيل، خارج حجر إسماعيل، وحافظت على المسافة أن تكون بين مقام إبراهيم وبين الكعبة المشرفة، يكون بهذا النحو المتعارف. زين الزوايا هني هل يحتاج مسطرة أطوف؟ لا، طواف عادي عرفي،
يعني بهالشكل، يعني هذه الزاوية وإن كانت مربعة أنت بعد مو تطوف بشكل مربع، لا على شكل هيئة دائرة. هذا الركن الذي فيه ركن اليماني الذي فيه بقرب من الموضع الذي دخل فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الكعبة المشرفة اللي هي أمه فاطمة بنت أسد عند ولادته سلام الله عليه. المهم في الطواف يا أخوة يا أعزة في هناك أيضا شروط أن يكون بالاختيار. إذن لو صار مدازز ولكن أنت جود نفسك حتى لو دافعت يمين وشمال ملكك لنفسك هذا يسمى بالاختيار. متى يسمى أن خرج عن الاختيار؟ إذا رفعوك يعني الرجول ارتفعت ثنتينهم إلى الفضاء بحيث خلاص منت تمشي بعد يمشونك، هنا هذا يبطل هذا القسم من الطواف وهذا قليل الحصول. أما المدازز لا يضر الطواف. أيضا في الطواف حافظ على أن تكون بهيئة سليمة لا تلتفت إلى الوراء، صفحة الوجه مطالعة إلى الخلف مبطلة لي هذا المقدار من الطواف. مبطلة بأي معنى؟ وليس أن الطواف كله باطل، هذا المقدار الذي شاهدت فيه إلى الخلف هذا المقدار هذا الجزء غير تام محتاج التدارك. فإذا لو كان شخص طالع إلى الوراء بالكامل أو لا ما ود صفحة وجهه إلى الخلف ولكن مقدمات بنانه تغيرت صار بهذا الكيف، هل هذه هي الطريقة الصحيحة في الطواف بهالشكل؟ لا. فإذا ماذا يفعل؟ إذا خطى خطوتين مثلا بطريقة وهيئة غير صحيحة يرجع يتدارك، ما يبطل الطواف يعني باطل من رأس، يعني يحتاج إلى التدارك. فلو كان بهالكيف خطوتين يرجع خطوتين وشوية يرجع بعد قليل حتى يضمن أن المحل اللي سوى فيه الخطأ وصل إليه والدارك، ولكن ليس بنية الزيادة هذا الرجوع إلا شوية أكثر، مو بنية تزيد في الطواف وإنما من أجل تعديل الهيئة والموقف. زين إحنا رجعتنا خطوتين وشوي عدلت موقفي أواصل، بنية تعديل المقدار اللي طفته بشكل غير صحيح وهكذا. إنسان لو الزحام منعني إن أنا أرجع إلى ماذا؟ إلى الخلف، وش أسوي؟ أواصل مبنية الطواف. افرض أن في هالموضع أنا في هالموضع بعد مقام إبراهيم بشوي وقبل حجر إسماعيل عليهم السلام بشوي إهن اختلف الوضعية وما قدرت أرجع لورا، وش أسوي؟ أواصل ليس بنية الطواف، يعني مجرد على أساس أصل إلى الموضع الذي اختلف الموقف فيه. زين وصلت إليه هنا أعدل طريقة هيئة موقفي وأواصل. لازم مطلوب أنه يؤدي سبعة أشواط بالتمام والكمال، لازم يعني بأي صورة من بنوع من الأنحاء يرجع إلى المحل اللي خطأ فيه ويعدل ويواصل. والديكم ها بيجي بعد بعض الأمور مختصة بكيف نواجه الأخطاء الشائعة بالنسبة إلى الطواف راح تأتي إن شاء الله، ولكن نريد أن نسرع لأنه أعمال عمرة التمتع تنتظرنا بعد، واستحملوا شوي اليوم الإطالة. جزاكم الله ألف خير.
بالنسبة إلى الموالاة من ضمن الشروط الموالاة العرفية بين الأشواط، يعني لا يكون تجيب شوط وتروح تقعد عشر دقائق أو تسولف ترد تكمل الشوط الثاني، لا ما بين شوط وشوط يكون هناك ماذا؟ متابعة عرفية، يعني ما يكون فيها فاصل طويل. إذن كم مقدار هذا الفاصل؟ متروك إلى العرف. بعض الفقهاء يقول بأنه ثلاث أربع خمس دقائق لا يزيد، لا يزيد عن خمس دقائق، والأفضل أصلا ما تخلي فراغ ما بين شوط وشوط. لا حد يمشي على الشادروان أساس الكعبة لأنه المشي على الشادروان خارج عن حدود المطاف لا يعد هذا المقدار محسوب على أنه طواف. ولكن عادة الحجاج وين؟ ما يوصلون إلى الشادروان، بعيد، ولكن من باب التنبيه فقط. أهم ابتلاءات الطواف: انحراف الكتف قليلا، قلنا أنه لا يضر بالطواف. انحراف الكتف كثيرا، يجب التدارك. شلون إذا انحراف الكتف قليل ما يضر بالطواف؟ يعني بهالشكل هذا لابد منه، أقل دزة راح تتغير كتفك شوي، بس المقدار البسيط بهذا الكيف ما يضر. الكلام إذا تغيرت الهيئة، افتريت، صرت في مواجه للكعبة أو نظرت إلى الخلف، هنا يحتاج إلى التدارك. أيضا من ضمن ابتلاءات الطواف قيام صلاة الجماعة أثناء الطواف، ماذا تفعل؟ هنا انقسم الفقهاء إلى قسمين. قسم يقول تحاسب إذا كنت أنت في الشوط الرابع أو أكثر، انتهيت من الرابع فأكثر، هنا ما يضر إذا جت الصلاة. هذا متفق على كل آراء الفقهاء. إذا أنت طفت الرابع، انتهيت يعني من الشوط الرابع مثلا في الخامس في السادس، وأقيمت الصلاة، تصلي بعد الصلاة، تواصل من حيث قطعت، ولا يجب عليك إعادة الطواف. متفق عليه. إنزين لو كان قبل الشوط الرابع، الشوط الأول أو الثاني أو الثالث، إهن أيضا بعد متفق عليه، ولكن تحاسب إلى أنه صلاتهم أي قد طولها. بعض الأحيان يصلون مثلا صلاة الصبح أحيانا 10 دقائق، مرة سورة الواقعة جابها كامل في القراءة، طويل الفاصل. فهنا البعض يستشكل لأنه يخدش في الموالات. فأحسن شيء أخوة عزة، لا تروح وقت قريب من الصلاة، لا تورط نفسك، تتعب وتالي إعادة حق وش، لا تروح وقت الصلاة. أيضا من ابتلاءات الطواف الشك في عدد الأشواط، جزاكم الله ألف 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 خير. هذا على أساس تتفادون، خلى كل واحد لا يروح بروحه، خلى يا جماعة حتى لو شك في شوط، هل هو في الثالث في الرابع في الخامس، اسأل إلا بجنبه شوي عينه، أو يحط لي علامات معينة مثلا خاتم غيره من صبع على صبع، بطريقة كل واحد وطريقته. لأن الشك أثناء الطواف مبطل للطواف، يعني عليك الإعادة. أما الشك بعد الطواف والانصراف، يعني لو واحد راح دخل في الصلاة خلص بعد شؤون الطواف، تالي شك، أوه أنا في جبت 4 لو 5 لو 6، لا عبرة للشك حينئذ، يكون صحيح لأن مضيت وانتقلت إلى عمل جديد، بعد خلاص تبني على صحة العمل السابق. كثير الشك لا يعتني بشك. إنزين الشك بين السابع والثامن ليه موضعين؟ موضع قبل الوصول إلى الحجر الأسود، وموضع بعد أن وصل إلى الحجر الأسود. إذا قبل ما يوصل إلى الحجر الأسود شاك أنه في السابع أو الثامن، طوافه باطل، عليه الإعادة، بطل الطواف. أما إذا بعد الوصول إلى الحجر الأسود فطوافه ماذا؟ صحيح. نقول له عليك بالعافية، زين أنك أنت ما شكيت قبل. هذا من ضمن الأمور المبتلات خروج الريح، بطلان الوضوء، وش تسوي؟ إهن في 3 أحكام، رأي، أو خلنا نشرح هذه الأحكام. أولا قد يكون طرو الريح وما شابه ذلك الحدث قبل الانتهاء من نصف الطواف، يعني قبل 3.5، في الأول في الثاني في الثالث خرجت ريح، حكم الطواف ماذا؟ باطل، تروح تتمسح من جديد وتعيد من جديد. أما إذا واحد لا، نصف الطواف انتهى منه 3.5، وش يسوي؟ أكثر الآراء في هذا الموضع يقول لك كمل ثم اذهب، وأول شيء تخرج تتمسح، اجي تواصل تكمل على اللفاتك، ثم تستأنف طوافا جديدا. هذا مقتضى الاحتياط. وفي طريقة أخرى أن تطوف سبعة أشواط بنية أعم من التمام والإتمام. يعني لا تقول أن حين هذه السبعة جديد طواف جديد، ولا تقول أنه تتم إلى السابق، أعم من هاتين النيتين. بهذه الطريقة البعض يصحح. أما بعد إكمال الشوط الرابع، لو كملت الشوط الرابع تالي عرضت لك عرض عليك الحدث، هنا تخرج تتوضأ ترجع تواصل من حيث قطعت. افرض أن أنت قطعت عند وين؟ عند مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام في الشوط الخامس. تخرج تتوضأ ترجع تبدأ من أين؟ من عند المقام، من محل ما قطعت، وتواصل وتكمل الطواف. ملاحظة مهمة أخوة أعز أخوات، لا أحد يتوضأ من ماء زمزم المخصص للشرب. زين في ماء زمزم غير مخصص للشرب؟ تقريبا ما أدري إذا أحد يعرف، أنا لا أعرف ولا موجود، كله مكتوب عليه خاص للشرب. هذا يستشكلون فيه فقهاءنا العظام، إلا القلة، البعض يجوز ولكن أيضا ضمن شروط. فجزاكم الله ألف خير. الحملة عادة الكادر بعضهم يحمل إياه دبة ماي، فلو أحد احتاج إلى وضوء سريع يقدر يطلب منه، يقول له رحم الله والديك عطني هذه القنينة حتى أتوضأ منها. في وين؟ في الحرام، حتى بعد لا تتورط، لا تروح تأخذ ماء زمزم وتالي يستشكل فيه. إنزين، من ضمن الابتلاءات أيضا المهمة طرو النجاسة. شلون نسوي طرو النجاسة؟ آراء متعددة، البعض يقول، الكل يقول لك اطلع وطهر وتالي تعال، ولكن تارة تطرأ النجاسة. الكلام كله مبني على أنك أنت ما تقدر تتصرف بالنجاسة. يعني ساعات النجاسة في الرداء، تقدر أنك أنت تلقي وتأخذ رداء آخر مثلا، أو تنبلى رداء. إذا تقدر تواصل بهالطريقة وتنتهي المسألة. أما الكلام مبني على أنه النجاسة في البدن أو اللباس مع عدم إمكان التخلص بالتبديل. هناك ثلاث حالات. بعض العلماء يقول بأنه تخرج تزيل النجاسة، تواصل من حيث ما انتهيت في أي شوط من الأشواط، في الأول في الثاني في الثالث في أي شوط من الأشواط. فقهاء آخرين وش يقولون؟ يقولون نفس هذا التصرف ولكن إذا انتهيت من الشوط الرابع. أما قبل الشوط الرابع عليك أن تعيد الطواف من جديد. وهناك آراء أخرى أيضا. إهني هذه الرواية، بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد الأشخاص، يقول لي دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. محمد وسعيت فكان كذلك، يعني بعد ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. التفت إلى جواب الإمام فقال له الإمام، ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت. هذا لا أحد يقول ما جو قروا لأن الدعاء، ما رفعوا الصوت على أساس يصل إلى مسامع الجميع. بالعكس يا أخوة يا عزة، مو العبرة في رفع الصوت ولا العبرة في قراءة دعاء معين، بل أفضل حالة للطواف أن يكون بسكينة ووقار من غير رفع الصوت، يؤدي إلى التشويش على الآخرين، يؤدي على التشويش على نفس الشخص. رفع صوته يعني ما يركز في اللي يقوله. فكلما كان الذكر بسكينة وخشوع أفضل، ولو اكتفاء بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. خلصنا من الطواف سريعا، صلاة الطواف مباشرة بعد الانتهاء من الطواف خلف مقام إبراهيم، صلاة ركعتين مثل صلاة الصبح، بتجهر فيها بتخفت أنت مخير. وين موضعها؟ موضعها خلف مقام إبراهيم قدر الإمكان. ما قدرت افرض أن هذا مثلا هذا الموضوع على الكاميرا، افرض أنه مقام إبراهيم، إذا خلف مباشرة زين ما قدر ترجع، ترجع إلى الخلف إلى أن تصل إلى موضع تستطيع الصلاة فيه، لأن أكثر اللي يطوفون الآن يأخذون مساحة أكثر من مقام إبراهيم. نسيت شيء بالنسبة إلى الطواف، هناك جملة من الفقهاء يجوزون الطواف خلف مقام إبراهيم، فإذا كان فقيهك يرى ذلك أو بعض الفقهاء يرى أنه مع الزحام يجوز خلف المقام، فلا تضيق على نفسك وخاصة على النساء، ممكن التوسع حينئذ. إنزين، ملاحظة من ناحية الصلاة، قد يكون تصلي وبجنبك امرأة أو العكس، هل يجوز؟ الروايات تستثني الحج، يجوز ذلك، لكن بعض الفقهاء يشترط أنه أقل الفاصل بين المرأة والرجل شبر من جميع الجهات. فإذا كانت خلف، إذا كانت الخلف خلف، بس إذا كانت بجنبه، كانت شوية متقدمة، كانت كذا، أنت بجنبها يكون على الأقل فارق كم شبر في الصلاة. زين، العمل الرابع من عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة. خلنا نقول بأن الصفا والمروة، هذا الصفا وهذا المروة، جيد؟ نبتدي من عند الصفا وننتهي من عند المروة، ويكون السعي بين الجبلين، هذا المقدار السعي. كيف السعي؟ يحتاج لنية، وإذا قلنا نية يعني عبادة وقربة. إنزين، تقابل، أنت ابتديت من الصفا، تقابل المروة، الذهاب شوط والإياب شوط آخر، محتاج لكم شوط؟ 7 أشواط. نفس ما قلنا في الطواف، لا تغير وجهتك وهيئتك في الطواف، ولا يعني ولو كان في السعي تسامح أكثر، السعي لواحد طالع إلى الخلف ما يبطل السعي مثل الطواف، إلا إذا كان مقدمات بدنه كامل اختلفت شوية سعة أكثر، ولكن في كل الأحوال الطواف الصحيح، السعي الصحيح، إذا كنت أنت في الصفا توكل على الله امشي إلى المروة بهذا الشكل والعكس. وصلت إلى المروة، زين، إلى محل تطمئن أنك أنت وصلت إلى الحجر، زين، هذا شوط، ترجع شوط آخر. إنزين، لو واحد احتاج يشرب ماء، زوجته تعبت رجع إليها كذا، غير هيئته، بس ما قلنا فيه الطواف. افرض 3 خطوات سهو وأدار وجهه ومقدمات بدنه، وش يسوي؟ يدارك يرجع. لا تستغربون إذا شفنا حد يرجع هناك، يرجع يصحح وقفته ويواصل. جيد؟ في السعي يا أخوة يا عزاء، هل يشترط الموالاة؟ يعني انقسم الفقهاء إلى أقسام، بعضهم يرى الموالاة، بعضهم لا يشترط الموالاة، ولا اشترط الموالاة يقول أهم شيء أن الشوط الأول في السعي يكون متصلا بباقي الأشواط، ولا يشترط الموالاة في سائر الأشواط الأخرى، ولكن من باب الاحتياط أنه في كل الأشواط راعوا إلى ماذا؟ إلى مسألة الموالاة. إنزين، بالنسبة إلى الجبلين، لأن السعي لابد أن يكون بين الجبلين، فالبعض يستشكل في الطابق العلوي لأنه لا يصدق عليه أنه سعي بين الجبلين، والسرداب الجديد الأرضي هنا فقهاء ما أفتوا بالجواز ولم يفتوا بعدم الجواز، أتوا بمسألة شرطية، قالوا إن كان بين الجبلين فيجوز وإلا فلا، فأنت إذا أحرس أنه بين الجبلين تستطيع في السرداب. ولكن إحنا ليش ما نحتاج إلى مثل هذه الأمور؟ ليش نروح للسرداب للطابق العلوي؟ عندنا المسعى الأصلي نحاول أن نلتزم به، وبما أن المسعى الأصلي في قسم مستحدث، هذا القسم المستحدث فيه كلام على بعض الأنظار، ولكن إلا ما عنده يقين بأنه ضمن جبلي الصفا والمروة يكون في حركته من الصفا إلى المروة ياخذ جهة اليسار شوي تنتهي المسألة، ليس أمرا معقدا. إنزين. عدم تأخير السعي لليوم التالي، إذا طفت وصليت صلاة الطواف عصرا أو ليلا لا تأجل السعي إلى اليوم الآخر، وإلا قد تحتاج إلى إعادة الأعمال. على آراء، على بعض الآراء، بعض الآراء لا، مجرد حرمة تكليفية تؤثم ولكن لا شيء عليك. فإذا خلي الأعمال وراء بعض، لا تخليها منقطعة. زين. أحكام السعي لا يشترط فيها الطهارة من الحدث والخبث، حتى المرأة التي فيها الدم تستطيع أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة خارج عن البيت الحرام، فلا يشترط فيه أن يكون مراعاة الطهارة، سواء الطهارة الحدثية أو النجاسات والخبث. الشك في عدد الأشواط في لي صورتين أو ثلاث صور. الصورة الأولى أثناء السعي يبطل حال الطواف، مجرد الشك، أنا حين في السعي في الشوط الثاني لو الرابع، إذا ما عرفت تحدد لروحك في أي شوط طوافك ماذا؟ باطل. هذا الحال. الحالة الثانية لا، انتهى السعي لكن ما قصرت وانت على جبل المروة، لأن إذا سبعة أشواط ابتدى بالصفا وينتهي عند وين؟ عند المروة. وقف عند المروة عقب ما خلص السعي تماما شك. هنا أكثر فقهاءنا يقول يراعي هذا الشك، لأن بعده ما دخل في عمل جديد، ما دخل في التقصير، يراعي. شلون يراعي؟ يعني إذا شك ما بين الخامس أو السابع باقي عليه كم؟ يحتاط بإضافة شوطين من باب الاحتياط. إنزين. الأمر الأخير لا دخل في التقصير، قصر تالي شك، أنا طفت، أنا سعيت الصفا والمروة سبعة أشواط أو خمسة، يقول لي طالما دخلت في عمل جديد فلا تعر نظرا ولا تهتم بما فات، تبني على ماذا؟ على الصحة. جزاكم الله ألف خير. إذن خلصنا من قضية السعي وقد تقصير، التقصير أخذ شيء من الشعر، من اللحية، من الشارب، ما إلى ذلك، حتى من الحجات البعض أو تقليم الأظافر على، ولكن الأفضل الأخذ من الشعر، لأنه ليس الكل يكتفي بتقليم الأظافر، والجمع أكمل. إنزين، هل تجب المبادرة في بعد السعي بالتقصير؟ لا، لو بتقصر بعد يوم ما يضر، بتقصر في نفس الوقت بعد السعي ما يضر، في بيتكم او على في المروة، في السيارة ما يضر، في اي مكان ما يضر، وفي اي وقت ما يضر. ولكن وش اللي يضر؟ عجل الان ملاحظة هذه المهمة، لا تقصر الى احد وانت لحد الان ما قصر، ولا تسمح لاحد ان يقصر لك وهو غير مقصر. زين وش الحل؟ احل الامرين، إما أن تقصر لنفسك أو تتأكد أن الذي يقصر إليك هو مقصر. جيد؟ ويحتاج إلى نية، هذه كل الأعمال التي ذكرناها عبادة تحتاج إلى نية، وبهذا العمل يحل الحاج من إحرامه. المحرمات التي ذكرناها بعد خلاص، بالتقصير يحل من الإحرام، يكفي القلب، يكفي النية القلبية. خلصنا من عمرة التمتع. صلوا على النبي محمد وآل محمد. في ملاحظة مهمة، وهي أنه غدا إن شاء الله راح يكون ياكم سماحة السيد علي الخباز في الإجابة عن أسئلتكم حول العمرة وحول الحج، ولكن نظرا إلى بعض الأسئلة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تهيئة واستعداد، فجزاكم الله ألف خير بأنه اللي عنده سؤال حول الأمس أو اليوم يدون الآن وسلم إلى قسم الإرشاد أو الإعلام. جيد؟ زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الآن اسمحوا لي راح أطوي سريع بعد باقي مقدار ربع ساعة يكون نحاول ننهي فيها أعمال حج التمتع. الورقة اللي سلموكم إياها اليوم هي فيها هذه موجز الأعمال. أولا نقرأ هذه الرواية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. يعني كأنما الحج مهم جدا من صلب الإسلام وفيه تلبية إلى الله سبحانه وتعالى ويدخل من ضمن إيمان الشخص. إنسان لاحظوا هذه الصورة فيها شرح موجز إجمالي إلى جميع أعمال حج التمتع. كل حج التمتع تسويه في أربعة أماكن: في مكة وفي عرفة وفي المشعر الحرام وفي منى. بعد ما تحتاج إلى غير هذه الأربعة الأماكن رزقنا الله سبحانه وتعالى الوصول. أول عمل هو الإحرام في مكة المعظمة، بعد ذلك الوقوف بعرفات. طبعا الإحرام في مكة اليوم الثامن السابع راح يأتي أحكامه إن شاء الله تعالى، أهم شيء قبل أن يأتي وقت عرفة. ثم الوقوف بعرفات ظهر يوم التاسع من زوال الظهر إلى غروب الشمس، الغروب الشرعي يعني وقت أذان المغرب. ثم بعد ذلك الإفاضة من عرفات والذهاب إلى المشعر الحرام والمبيت هناك والوقوف في المشعر الحرام من الطلوع إلى الطلوع، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هناك استثناءات راح تذكر إن شاء الله. بعدها الذهاب إلى منى وأداء أعمال يوم العيد في أين؟ في منى، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة اللي هي الشيطان الأكبر الكبرى بسبع حصيات، بعد ذلك الذبح، وبعد ذلك الحلق أو التقصير بحسب تكليف كل شخص. بعد ما ننتهي من أعمال يوم العيد يجي لنا قضيتين: أعمال من المتبقية وأعمال مكة المعظمة. أعمال مكة المعظمة خمسة: طواف الحج وصلاته، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء وصلاته. خمسة أعمال: طوافين وصلاتين وسعي، هذه تقام كلها في مكة المعظمة. إنزين، سائر الأعمال المتبقية في منى عملين: مبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، أحد نصفي الليل، إما النصف الأول أو النصف الثاني، ويوم 11 ويوم 12 رمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى، ابتداء بالصغرى فالوسطى ثم انتهاء بالشيطان الأكبر، فترمي كل واحدة بسبع حصيات. بعد أن تنتهي هذه الأعمال آخر شيء تقوم به ماذا؟ النفرة. يعني تكون في منى يوم الثاني عشر، فبعد الزوال تنفر، يعني تخرج من منى إلى خارج منى وتنتهي جميع أعمال الحج. هذه بصورة إجمالية. نأتي للتوضيح كثيرا. أول الأعمال الإحرام يا أخوة، شروطه أحكامه مستحباته مثل الإحرام اللي أخذناه سابقا لذكرنا شروطه نفس الشيء. إنزين، لكن الفارق النية، إن هناك عمرة التمتع وهنا حج التمتع. المكان أيضا هناك المحرم، هنا أين؟ في مكة المكرمة. مكان إحرام الحج في وين؟ في مكة المكرمة. زين، مكة هي القديمة، مكة الحديثة. بعض الفقهاء احتاط أو يفتي بأنه مكة القديمة لا غير، وبعضهم يوسع الدائرة إلى مكة الحديثة، يعني بما يشمل عزيزية مثلا اللي راح يكون السكن فيها إن شاء الله تعالى. القافلة برنامجها أنه راح نذهب بالقرب من الحرم قدر الأمكان ونحرم من منطقة مكة القديمة وليس الحديثة. أفضل الأماكن لإيقاع هذا الإحرام في وين؟ في بيت الله الحرام اللي يقدر بعد زين. وأفضل المواضع في بيت الله عند حجر إسماعيل أو عند مقام إبراهيم عليه السلام، هذا أفضل المواضع. إذن خلصنا أحرامنا، هل لي زمان؟ هل لابد أن يكون الإحرام مثلا يوم الثامن؟ لا، الإحرام لا يشترط فيه أن يكون يوم الثامن، ولكن الإحرام أفضل أوقات اليوم الثامن، يسمونه يوم التروية. ولعل السيد الإمام رحمة الله تعالى يحتاط وجوبا بأن يكون الإحرام في هذا اليوم، فبالتالي راح يكون يوم إحرامنا إن شاء الله جميع القافلة يوم الثامن يوم التروية، يعني يتروى الحاج لكي يستعد إلى أعمال الحج. زين، يشترط في الإحرام أن يكون بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع، فإذا واحد باقي عليه عمل من عمرة التمتع لحد الآن ما انتهى منه كيف يحرم للحج؟ فبعد أداء أعمال عمرة التمتع الجميع يتأكد أنه أدى الأعمال صحيحة حتى يسوغ له أن يحرم للحج. زين، في مسألة الحين، لو واحد طاف عمرة التمتع يجوز لأنه يأتي بطواف مستحب لأبوه لأخوه لكذا، لكن إذا أحرم للحج فهل قبل ما يطوف طواف الحج يقدر يجيب طواف مستحب؟ مثلا فرض واحد مرافق لذوي الأعذار أو لا ذوي الأعذار إيه، وأحرم قبل ما يطوفون وقال أنا في كل الأحوال راح أطوفهم، ليش ما أطوف طواف مستحب؟ على كثير من الآراء بأنه الطواف المستحب غير جائز، بعد ما تحرم للحج بعد لا تنتظر طواف إلا طواف الحج. ثاني عمل وأعظمه شأن الوقوف بعرفة، الحج عرفة. المقصود من الوقوف مو الواحد يوقف، المقصود الحضور في عرفة، فماشي جالس واقف نائم يعني بأي شكل من الأشكال، أهم شيء أنه يكون حاضر في عرفة. إنزين، وهو عبادة يحتاج إلى النية، والنية يا أخوان، النية يوم التاسع لا أحد يغادر الخيمة قريب الأذان قريب النية، لابد أن يكون الوقوف في عرفة من أول الوقت، كنت النية تستحضرها يكفي في القلب، ولكن إذا واحد غافل داهل في الحمام كذا فجزاكم الله خير، يكون الكل يتواجد في الخيمة حتى عندما تقرأ النية يكون الجميع يقرأها. فزمانه من زوال اليوم التاسع، زوال مقصود أذان الظهر يعني، إلى متى؟ إلى الغروب الشرعي صلاة المغرب، هذا الوقوف الشرعي في عرفة. أيضا الركن منه مسمى الوقوف، يعني لو واحد مضطر أن يغادر عرفة يكفي أن يبقى فيه مقدار يصدق عليه بأنه ماذا؟ وقف ولو خمس دقائق ولو دقيقة واحدة، ولكن هذا للمضطر. إنزين، مسألة لا يجوز تأخير النية عن أول الزوال مثل ما قلنا، البعض يقول يجوز تأخيرها بمقدار أداء صلاة الظهرين بالشرط إذا صليهم جمع، لأن احنا نصلي صلاة الظهرين عادة هي بعد الظهر والعصر، ولكن ليس بعنوان استحباب الجمع، جواز الجمع ما بين الصلاتين، ولكن في عرفة من المواضع الذي يستحب فيها الجمع ما بين الظهرين، يعني بمنصوص على استحبابها. فالبعض يقول أنه بأداء الصلاتين، البعض أضاف أيضا بأداء الغسل لأنه يستحب الغسل، فالأفضل أن تنوي ولا تتأخر عن الزوال. مسألة اثنين، لا يجوز النفل من عرفات قبل الغروب الشرعي، لو واحد بيطلع وعرف أنه لا زال الغروب الشرعي ما صار عليه ماذا؟ عليه الرجوع، ولو لم يرجع متعمدا فعليه ماذا؟ كفارة، والكفارة بدنة يعني جمل ناقة. الاختلاف في تحديد الموقف على بعض الآراء الفقهية بأنه رأي قاضي العامة في ثبوت الهلال، بما أن نحن مستضعفين والتقية تقتضي أننا نكون نتابعهم، ويكون أنهم يقفون في يوم ونحن في يوم آخر، فجمع كثير من الفقهاء وهو الغالب يقول هنا يجوز من باب التقية أن تتابع قاضي العامة يعني قاضي السنة في إثبات اليوم التاسع، ولكن ليس كل الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لابد أن يكون اليوم الأصلي عدنا، يعني مثل سماحة السيد السستاني حفظه الله تعالى، لكن الحمد لله الاحتياط وجوب عنده. المهم المسألة تارة يكون يخالفوننا بيوم أو يخالفوننا بمقدار ما عندنا يقين بأنه مخالفة للواقع. شلون؟ يوم ما شفنا احنا فيه الهلال لكن بالإمكان رؤية الهلال فيه، وهم حكموا بأنه ثابت الهلال، هل تتيقن بأن حكمهم باطل؟ لا، فيسمى احتمال المخالفة. مرة من المرات لا، وهد صارت قبل يومين من ثبوت الهلال عندنا ثبت عندهم، وفي وقت يقطع الشخص بأنه لا ممكن رؤية الهلال فيه، حتى بعضهم هم تراجعوا عقب 4 أيام تراجعوا. فالحالة يصير مخالفة قطعية، يصير علم بالمخالفة، احتمال مخالفة له حكم والعلم بالمخالفة له حكم آخر. احتمال مخالفة أكثر فقهانا يقول تقدر تتابع العامة قاضي العامة ولا يوجد فيه إشكال ما عدا السيد السستاني حفظه الله تعالى. مع العلم بالمخالفة لا، مع السيد الثاني يدخلون بعد بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، السيد الشيخ التبريزي، يعني يدخلون جملة من الفقهاء إما بالفتوى بالاحتياط الوجوبي. فإذا ماذا نفعل؟ العلم بالمخالفة قليل التحقق. زين، بالنسبة إلى الاحتمال المخالفة اللي يقلون السيد السيستاني يرجعون فيه إلى أحد المراجع الأحياء مع مراعاة الأعلم، فالأعلم إلى أعلم الفقهاء تذهبون وتنتهي المسألة. تعديل الموقف يتعدل لأنه احتياط وجوبي. احتياط وجوبي إيش معناته؟ يعني الفقيه ما يفتي، يسمح لك أنك أنت ترجع إلى غيره من الفقهاء، فتقدر ترجع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم. زي مقلدي شيخ حسين، شلون شيخ حسين لك كتابين، كتاب يقول أنه تتبع العامة، كتاب فهموا العكس إنما تتابع الحامة، تتابع الرأي الخاص عن الشيعة. زين، مع تضارب وتردد المسألة يعني كأنما لا نعرف ما هو رأي شيخ حسين، فبالتالي يعتبرون هذه المسألة كأنما لاغية، هذه الفتوى تتضارب مع هذه الفتوى فتسقط، فكأنما شيخ حسين ما عنده فتوى، يعني كأن احتياط وجوبي. فعلى مقلديه أيضا الرجوع إلى أحد المراجع الأحياء، وبالتالي تصحح الموقف عن كل الحجاج إن شاء الله تعالى. راح نتابعكم في هذا المساء إن شاء الله. من آداب مستحبات الوقوف بعرفة أن يكون أول شيء الغسل، أفضل أوقاته قريب الظهر قريب الزوال، أيضا اتجاه إلى القبلة ويكون على طهارة، تكون على طول الوقوف أنت على طهارة ما يبطل وضوءك، ويكون اتجاه القبلة، هذا استحباب وليس بواجب. التوبة والاستغفار عن الذنوب والمعاصي، ويستحب تعدد المعصية واحدة وفي كل واحدة تطلب التوبة بشكل خاص، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخرجك كما ولدتك أمك. في الرواية من ظن أن الله عز وجل لن يغفر له في هذا اليوم فهو من أشقى الأشقياء. إن شاء الله الذي يصل إلى هذا المكان الشريف كائنا من كان، مذنبا من كان، يخرج مصفى بإذنه تعالى، إلا إذا كان له حقوق على الآخرين يكون ما يسقط هذا الأمر إلا بإيصال هذا الحق إلى مستحقه. ولا تنسونا من الدعاء في تلك الأماكن. طبعا أفضل الأدعية المأثورة وخيرها دعاء عرف الإمام الحسين عليه السلام وزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، والإكثار من عملين الشيطان بالمرصاد في عرفة، بالمرصاد على أساس يبطل عملك وخرب نيتك، فاكسر ظهره بالاستعادة من، ومن جهة أخرى بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد عرفة ننفر ونخرج إلى المشعر الحرام اللي يسمى أيضا مزدلفة من التزلف والتقرب. الوقوف باختصر لكم هذا الظهر إذا بنتابع هذا الشاشة بضيع الوقت. الوقوف شلون؟ أول ما تصل إلى المشعر الحرام، بعض الفقهاء يرى المبيت أن تبيت في عرفة في المشعر الحرام زيادة على الوقوف. بعض الفقهاء يرى أنه يبدأ الوقوف من حين وصولك إلى المشعر الحرام، لكن الكل يتفق أنه الوقت الواجب من أين؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد، هذا المقدار. فكيف نتصرف؟ راح إلا يذهب إلى هناك، والكلام أكثر شيء للرجال، النساء برنامجهم غير شوي. راح نأتي بثلاث نيات. النية الأولى إن شاء الله نية المبيت احتياطا، ننوي نية المبيت ما يضر. الأمر الآخر نية الوقوف من حين الوصول. الأمر الثالث نجدد نية الوقوف من عند طلوع الفجر، فنؤدي كل هذه الاحتياطات ونؤدي الوقوف بالكامل. إنزين، المراد منه مثل المراد من الحج، مطلق الحضور، مو شرط تقف يعني تكون واقف. طبعا زمان ذكرنا الزمان حكم ليلة العيد بالمزدلفة، اختلف الأعلام، قلنا لكم شلون تصرفون بالنسبة له. الإفاضة ليلا للنساء والمعذورين هناك استثناء، هذا الكلام اللي ذكرناه يصلح إلى الرجال وإلى النساء. للضرورة تحريك السيارة 350319 هذا عدل، هذا رقمها وش معيتها وش رافور عدل. أول مرة أنا أسمع بهذا الاسم. الإفاضة ليلا للنساء والمعذورين، في هناك طائفة يجوز لهم الاكتفاء بالوقوف في المشعر الحرام ليلا مقدار من الوقت ثم الذهاب والخروج. من هم هؤلاء؟ النساء والضعفاء المعذورين مثل الشيخ الكبير، مثل الطفل مثلا، أو الذي يخاف فيه مرض أو ما شابه ذلك. هذه الطائفة ممكن لها أن تقتصر على الوقوف مقدار من الوقت في المشعر الحرام ليلا، ما تنتظر إلى طلوع الفجر وتغادر. يبقى الكلام بأنه هل هؤلاء يغادرون قبل منتصف الليل أو لا، المسألة خلافية، وحسب المراجع الموجودين اللي يقلدونهم السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه والشيخ زين الدين رحمة الله تعالى عليه، كلاهما يرى بأنه الأحوط وجوبا عدم المغادرة قبل منتصف الليل. فإذا اضطررتم بسبب الزحام، بسبب المواصلات كذا، هذه الفئة هذه الطائفة إذا اضطرت أنها تغادر قبل منتصف الليل، إلا يقلد السيد الإمام أو الشيخ زين الدين يرجع فيه إلى أحد المراجع الأحياء، لأن المسألة احتياطية فلها حل. إذن آداب الوقوف في المشعر الحرام، المشعر الحرام مخصوص للعبادة ترى، واذكروا الله عند المشعر، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما أدري الآية صحيحة ولا، بس مضمونا بهذا النحو، فذكر الله عز وجل، فيكون بشكل تفيض من عرفات بشكل سكينة ووقار، وتقصير الخطوات وإحياء تلك الليلة بالعبادة، ويستحب تأخير الصلاة العشاءين إلى المشعر الحرام. وأفضل موضع لالتقاط الجمار هو أين؟ في المشعر الحرام، لأن الجمار لابد أن تكون من الحرم. عرفات خارج الحرم، الحرم يبدأ من أين؟ من المشعر الحرام، لذلك سمي مشعرا. أعمال منى، انتهينا من الوقوف في المشعر الحرام، ماذا نفعل؟ نذهب مباشرة إلى منى لكي نؤدي أعمال منى الثلاثة التي هي واجبة بالترتيب. أول شيء رمي جمرة العقبة اللي هي الشيطان الأكبر بسبع حصيات، ثاني شيء الذبح والنحر، ثالث شيء الحلق أو التقصير. قلنا أنه لابد أن يكون مرتبة، المسألة خلافية ولكن الأحوط هو الترتيب ما بين هذه الأمور الثلاثة. وقت رمي الجمرة من طلوع الشمس إلى غروبها، عندك متسع كبير من طلوع الشمس إلى غروب الشمس قبل أذان المغرب، تقدر ترمي في هذا الوقت. واجبات الرمي يكون يحتاج لنية، وأنها تكون رامي، ما يكفي أنك أنت تضع الحجرة بهذا النحو، رامي يصدق عليه أنه رامي. أيضا لابد أن تكون هناك تتابع بين الحصيات السبع، مو تأخذ سبع حصيات في إيدك وترميها بهذا الشكل دفعة واحدة سبع مرات، لا، يكون حجرة حجرة، حصى حصى، استغفر الله. إنزين، ويكون إصابة الجمرة مستندة إلى رميك أنت، مو مستندة إلى مثلا إلى أداة، أو أن أنت ترميها وتدعم في شيء ثم تصيب الجمرة. إنزين، طبعا في السابق الجمرة موجود لها حائط واضح يرمى عليه، الآن موجود عليها جدار يمكن 12 متر، أهم شيء تتيقن أنها وصلت، مو شرط أنك تشوفها، أهم شيء تتيقن وصلت. إحنا عادة نقول هذا المثل، قوة رجال واصل عند الحوض بكل قوته، وهي المسافة مي بعيدة، يرميها وأنا بتروح، وأنا بتروح يعني غير الحائط، فلو ما شافها وأنا بتروح، هذا يكفي هذا المقدار. ولا ما يشوف إذا هو بعد ما عليه ما تشوف بس ما تتيقن، أي يصير واحد يتابع، لا لا أنت ترمي بس واحد يطالع. مع وجود الحائط اليوم حول الجمرة يكفي رماية وسطه المحل، يعني هي الجمرة مثلا، خلنا نفرض أن الميكروفون هي الجمرة الأصلية، وش سووا؟ خلوا حائط من الخلف ومن الأمام فتغطت الجمرة، فالرم يكون في الوسط. ليش؟ لأنه أقرب نقطة إلى ماذا؟ إلى الموضوع، موضع الجمرة، قدر الأمكان يعني مو لازم في الخط، لو شوية جهة اليم جهة يعني تقديري، لأن في كل الأحوال أنت ترمي على الحائط مو ترمي على ماذا؟ على الجمرة الأصلية. إنزين، والشروط الرامي، خب لا تعقدون المسألة يا أخوة في الرامي، قلنا لا يشترط الرؤية، أهم شيء تتيقن أنها وصلت. شروط الجمرة أن يكون عنها يصدق عليها أنها حصى، يعني مو حجرة وطابوقة صخرة، لا حصى، الحصى صغيرة، ولا تكون رمل تتفتف بحيث أنه ما يتسمى حصى، وأن تكون من الحرم، يعني لو أحد أخذ شيء من عرفات يقدر يرمي به؟ لا. إنزين، ولا بد أن تكون بكرا يعني لم يرمى بها من قبل، وتكون مباحة، يعني مو تغافل أحد وتأخذ من جمارة من غير إذنه وتقول الحال واحد، هذا لو رميت بها يستشكل في ذلك. شروط الحصى، أو الأفضل أن تكون ملونة منقطة مثل الصورة بالضبط، ملونة يعني فيها أسود وأبيض كذا، منقطة رخوة من كل الصلدة، يعني مقدار لينة شوي فيها، وبحجم الأنملة صبعة صغيرة. زين، أحكام الرامي من الطوابق العلوية مختلف فيه، المقصود طابق العلوي يعني الطابق الأول، أما الثاني والثالث والرابع هذا بعد هذا الأبعد، قليل من فقهانا اللي يجوز، واللي جوز في العلوي يقول الطابق الأول. فبالتالي إن شاء الله كلنا نرمي من أين؟ من تحت. الشك في عدد الرمي، لو أنا شكيت ما أدري رميت 7 لو 6، ترمي حتى تتيقن من رمج كم؟ 7 مرات. ساعات لا رميت 7 لكن ما تدري أن كلهم وصلوا أو لا، لابد أن تتيقن بالوصول، يعني تحسب الوحدة إذا وصلت بهذا الشكل. من ضمن أحكام الرمي الشك في الرمي قبل الحلق والذبح قبل الدخول في الليل، يعني تعبتون شوية ما ننهي على كيفكم، ترى يعني ضار شكلكم تصلون هنا. الشك في الرمي قبل الحلق والذبح وقبل أن يأتي الليل، لا زال وقت الجمر الرمي باق، ماذا تفعل؟ تذهب وتتدارك. شلون الشك؟ يعني افرض أن واحد رمى لكن عقب ما رجع الخيام شك أن رمه 5 أو 7، فهني يرجع ويرد يرمي بحيث ما نبقى أحد يشك، يتيقن تالي يتحرك، وإذا تيقن وتالي يتحرك بعد لا يجي لك الشيطان يقول لك رد شك، خلاص توكل على الله. الموالات في رمي الحصيات مختلف فيه، البعض يقول اشترط الموالات، شلون يعني اشترط الموالات؟ يعني ترمي واحدة ترمي الثانية بعدها، مو تروح مثلا تفتر تالي ترد تجي تكمل، لا تكون 7 حصيات، 1، 2، 3، 4 ورا بعض. لو كان تأخير بسيط قليل يعني على ما تستخرج مثلا الجمرة، أو إذا خلص الله عندك تسأل الله صوبك عندك تعطين، هذا المقدار ما يضر، بس لا تغادر، يكون بشكل متتابع، هذا أحوط الآراء. إنزين، من آداب الرامي سريعا الطهارة، بس مو شرط الرمي وننتهي. رمي جمرة العقبة يستحب وليس بواجب، حتى رأي السيد السيستاني حفظه الله تعالى يعني سابقا كان احتياط وجوبه، الحين ما عنده هذا الأمر. فرمي الجمر العقبة باستدبار القبلة مستحب، ورمي الصغرى والوسطى مستقبل القبلة، يعني ده القبلة بهالشكل، الجمرة الوسطى والصغرى ترميها وصدرك متجه للقبلة، وفي الكبرى بالعكس، ولأن كان هذا ما متحقق فعلا. ليش؟ الجمرة الحائط بهالشكل والقبلة بهالشكل، يعني شلون بترمي انت من الزاوية؟ عادة ترمي من هذه الجهة أو من هذه الجهة، فالأمر منتهي تقريبا. وضع الحصى على الإبهام ودفعها بهذا الشكل، ولكن هذا عمليا ما تقدر تسوي هذا إذا كان بروحك، أما في ظل الجماعة كل ما ترميها بأقوى حتى تتيقن يكون لقلبك وطمئنانك أحسن، مو أنه مستحب. زين، خلاص الظاهر الذبح، آخر شيء الذبح لأنه ما فيه كلام واجد، الذبح أو خلي الذبح إلى وقت آخر، نكتفي بهذا المقدار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.